بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا كريم. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. في هذا المجلس المبارك نستكمل وإياكم ما كنا بدأنا قراءته والتعليق عليه من عمدة التفسير في اختصار تفسير ابن كثير لأحمد شاكر رحمه الله تعالى، وإيانا وإياكم ووالدينا ومشايخنا أجمعين. وكنا وقفنا في الأسبوع الماضي عند قوله سبحانه وتعالى: ولما جاءت رسلنا لوطا، فانتهى الكلام على قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام مع الملائكة عليهم الصلاة والسلام، وما بشروه به من الغلام، وأن هذا الغلام يولد له، وأيضا ما بشروه من إهلاك قوم لوط ومجادلة إبراهيم عليه الصلاة والسلام لهؤلاء الملائكة في ما يتعلق بقضية إهلاك لوط عليه الصلاة والسلام أو قوم لوط، وبيان إبراهيم عليه الصلاة والسلام أن هذه القرية التي جاء الملائكة لإهلاكها أن فيها قوما صالحين، وبيان صفة إبراهيم عليه الصلاة والسلام التي وصفه الله عز وجل بها، وهي قوله: إن إبراهيم لحليم أواه منيب. فلا شك أنه هذا يعني كما ذكرنا لكم سابقا في قضية قصص القرآن الكريم وما يتعلق به وما بنيت عليه هذه السورة من تشابه قصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وبيان ما يتعلق بذلك من الدعوة إلى التوحيد، بل وما يتبين معنا في هذه القصة من الدعاء لمكارم الأخلاق وفضائلها وتميز الذي جاء به الإسلام في هذا الباب بشكل عام وأيضا بشكل خاص. ولذلك هذا الباب لا شك أنه باب عظيم، ولذلك قوام الشريعة هما أمران: حسن الاعتقاد لله عز وجل والطاعة له ولرسوله صلى الله عليه وسلم، والتحلي بمكارم الأخلاق. فتجد أن عموم الشريعة كلها تدور على هذين الأمرين، والذي يريد أن يعتبر بهذا يتأمل سورة البقرة وما بنيت عليه تلك الأحكام العظيمة التفصيلية التي ذكر الله عز وجل في هذه السورة، وكذلك أيضا في غيرها من السور، وما يختم الله عز وجل به تلك الآيات وتلك الأحكام من المواعظ العظيمة التي يركز الله عز وجل فيها على جانب التقوى والاعتقاد وحسن الظن بالله عز وجل والخوف من الله عز وجل ومعرفة أسمائه وصفاته سبحانه وتعالى، وأثر تلك الأسماء والصفات على النفس الإنسانية، سواء فيما يتعلق بجانب الأخلاق أو ما يتعلق بجانب قضية الأحكام والتزام تلك الأحكام.
سوف نقرأ بهذا القنبل عن ابن كثير: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولما جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب، وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات، قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي أليس منكم رجل رشيد. قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد. قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك، فاسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك، إنه مصيبها ما أصابهم، إن موعدهم الصبح، أليس الصبح بقريب؟ فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد.
هذه الآيات كما تلاحظون من تقريبا آية 77 إلى آية 83، فهي سبع آيات في قصة لوط عليه الصلاة والسلام. يقول ابن كثير رحمه الله: يخبر تعالى عن قدوم رسله من الملائكة بعدما أعلموا إبراهيم بهلاكهم وفارقوه وأخبروه بإهلاك الله قوم لوط هذه الليلة، فانطلقوا من عنده، من عند إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فأتوا لوطا عليه السلام في أرض له، وقيل في منزله، ووردوا عليه وهم في أجمل صورة تكون، على هيئة شبان حسان الوجوه، وذلك كما يقول ابن كثير ابتلاء من الله، وله الحكمة سبحانه والحجة البالغة، فساءه شأنهم وضاقت نفسه بسببهم، فساءه شأنهم وضاقت سببه نفسه بسببهم. لماذا؟ لأنه يعلم ما يحصل من قومه لهؤلاء الأضياف، وخشي إن لم يضفهم أن يضيفهم أحد من قومه فينالهم بسوء، وقال هذا يوم عصيب. فإذا لا شك أن هذا الوصف الآن الذي ذكره ابن كثير كمجمل للقصة ليبين ويعلل من خلاله لماذا لوط عليه الصلاة والسلام ضاق ضرعا بهؤلاء الأضياف. لاحظوا أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام قبله بين الله عز وجل أنه استبشر بهؤلاء الأضياف، بينما لوط عليه الصلاة والسلام ضاق ذرعا بهؤلاء الأضياف. فلا شك أن هنا لاحظوا ملائكة نزلوا من السماء بأمر وببشارة، فأدوا الرسالة الأولى لإبراهيم عليه الصلاة والسلام، ولاحظوا موقف إبراهيم عليه الصلاة والسلام من هؤلاء الأضياف أنه استبشر بهم. فإذا ما الذي يحدث الآن؟ أخلاق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كما ذكرنا لكم، وهذه قاعدة التي سار عليها الشيخ السعدي وسار عليها غيره من العلماء، أنها واحدة. فالأصل الآن أن نقول إنه يعني كان المفترض أن لوط عليه الصلاة والسلام وهو نبي وهو ابن أخي إبراهيم عليه الصلاة والسلام وهو آمن لإبراهيم عليه الصلاة والسلام كما ذكر الله عز وجل في سورة العنكبوت، فالأصل الذي يتبادر إلى الأذهان الآن أن لوط عليه الصلاة والسلام أيضا سيستبشر بهؤلاء الأضياف، وأنه أيضا سيعجل بضيافتهم كما عجل إبراهيم عليه الصلاة والسلام بضيافتهم، ظنا منه أنهم بشر وأنهم يحتاجون إلى الإطعام والإكرام كسائر المسافرين الذين يمكن أن يمرون أو أن يمروا بأي شخص من المسلمين أو من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أو أتباع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ولذلك إكرام الضيف يعتبر من الصفات الحميدة التي جاءت بها الرسالات السابقة كلها، يعني ليس فقط خاصا بالإسلام، نعم هو كان عادة عند العرب، والإسلام جاء بتعزيزها وتقويمها وإن صح التعبير أيضا الزيادة عليها، لكن أيضا هي يعني كانت كرامة في سائر الرسالات كما قص الله عز وجل علينا في قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام وما فعل بأضيافه هؤلاء الذين تبين له أنهم لا يأكلون هذه الضيافة لأنهم من نوع آخر بل هم من الملائكة. ف يعني أنا أريد أن أبين لكم ما هو السبب في صنيع ابن كثير رحمه الله تعالى في الكلام، خلوني أقول الذي توسع فيه ابن كثير وهو ليس منصوص عليه في الآيات، فهو الآن يريد أن يبعد شبهة يمكن أن تقدح في الأذهان في ذهني وفي ذهنك وفي ذهن أي إنسان سامع، أن لوط عليه الصلاة والسلام ضاق ذرعا بهؤلاء إلى ضياف، فهو لم يشأ أن يكرمهم، وأن صفة لوط عليه الصلاة والسلام مخالفة لصفة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. فابن كثير يريد أن يقول لي ولك لا، ليس الأمر كذلك، بل هذا لما علل الله عز وجل به بعد ذلك، وأن هؤلاء القوم قوم سوء، فهم يريدون أن يعملوا الفاحشة، جميل، بهؤلاء الأضياف. فضاق لوط عليه الصلاة والسلام بهؤلاء الأضياف لأنهم حسان الوجوه، جميل الشكل والمنظر، وهذا يكون أدعى لأن يسارع قومه عليهم من الله ما يستحقون بالمبادرة إلى فعل الفاحشة بهؤلاء الأضياف كما وصف الله عز وجل. ومن أين جاء ابن كثير بأن هذا ابتلاء؟ من أين جاء ابن كثير رحمه الله؟ يعني أنا أريد أن تشاركوني في التصور، والنص أمامكم، يعني حتى الذي ما معه الكتاب النص الآن أمامه على الشاشة. من أين جاء بأن هذا ابتلاء من الله عز وجل، وأن الله عز وجل له الحكمة والحجة البالغة؟ من ماذا؟ قوله سبحانه وتعالى بعد ذلك: وجاءه قومه يهرعون إليه، يعني يسارعون ويتسابقون. فهذا الوصف دل على ماذا؟ دل على أن هذا مجيء الملائكة إلى لوط عليه الصلاة والسلام أنه ابتلاء من الله عز وجل، ابتلاء للوط عليه الصلاة والسلام، جميل، ليبين الله عز وجل عذره أمام العالم بدعائه على قومه. فهؤلاء القوم لا يتركونه وشأنه، لا يتركونه وتطهره. ولذلك جاء في الآيات التي في سورة النمل: أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. فإذا أذاهم لاحق لوطا عليه الصلاة والسلام في نفسه، ولاحقه في أهله، ولاحقه أيضا في أضيافه. خلونا نقول، يعني ابن كثير يريد من هذا أن يقول إن مجيء الملائكة هذا، يعني كما نقول، هو النقطة الأخيرة في قصة قوم لوط. فأذن الله عز وجل بأن يهلكوا، بأن تتبين عليهم الحجة وتقوم عليهم الحجة في مجيء هؤلاء الملائكة، فيأتون إليهم مسرعين يريدون أن يفعلوا منكرهم الذي يفعلونه في ناديهم، كما ذكر الله عز وجل عن لوط، عن يعني عن قول لوط عليه الصلاة والسلام لهم: وتأتون في ناديكم المنكر، كما في سورة العنكبوت. فإذا ابن كثير رحمه الله الآن يريد أن يهيئ نفوسنا للقصة بهذا الكلام الذي يذكره. فلاحظوا أنه إن صح التعبير استنتج بعض الاستنتاجات من الآيات القادمة، وقدم به هنا حتى، يعني إن صح التعبير، نكون في جو القصة، ونتصور القصة، ونتصور الحالة التي وصل إليها لوط عليه الصلاة والسلام من اليأس من قومه، ومن اشتداد الحال به من أذى قومه، وشدة المنكر الذي يفعلونه، لدرجة أنهم لا يتحفظون بأن يفعلوه ولو بأضياف من لا يرضى ذلك. هم يعرفون أن لوط عليه الصلاة والسلام لا يرضى ذلك ولا يشاركهم في هذا المنكر، لكنهم أيضا أرادوا فعل المنكر بأضيافه. فلا شك أن هذا يضيق به صدر لوط عليه الصلاة والسلام، ويعني يصل به الحال إلى أن هذا الأمر يشتد عليه اشتداد عظيم كما وصفه الله عز وجل، وأظن لا أدق من وصف الله عز وجل: وضاق بهم ذرعا، يعني أنه يعني لا يكاد يجد، يعني كما نقول، مكان يريد أن يخفي فيه هؤلاء الأضياف حتى لا ينالهم سوء من قومه. فهو لم يضق بهم ذرعا لأنه لا يريد أن يكرمهم، لا، حاشا وكلا. فهذا انتفى بذكر يعني الصفة هذه عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وهو نبي مثله، ولوط آمن به، فيستحيل أن يكون لوط عليه الصلاة والسلام على خلاف عادة إبراهيم عليه الصلاة والسلام وصفة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وهكذا أيضا يستحيل أن يكون يعني البخل من شأن محمد صلى الله عليه وسلم، أو من شأن غيره من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فلا شك أن هذه القصة يعني هي مكملة للقصة السابقة، ولاحظوا أنها تحكي جانب آخر مختلف تماما عن الجانب الذي كان في قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. ففي قصة إبراهيم الملائكة جاءوا لإبراهيم بالبشرى، وفي قصة لوط جاءوا له بالعذاب، جاءوا له بالعذاب. فكان هذا ابتلاء من الله عز وجل للوط عليه الصلاة والسلام كيف يفعل مع الملائكة، وابتلاء لقومه كما ذكرت لكم، يعني خلونا نقول الورقة الأخيرة في موضوع إهلاكهم وعذابهم. ففتنهم الله عز وجل وابتلاهم واختبرهم بشأن هؤلاء الملائكة. ثم قال الله عز وجل: وقال هذا يوم عصيب. يقول قال ابن عباس وغير واحد: شديد بلاؤه، وذلك أنه علم أنه سيدافع عنهم ويشق ذلك عليه عليه الصلاة والسلام. وقال السدي: خرجت الملائكة من عند إبراهيم نحو قرية لوط فبلغوا نهر سدوم نصف النهار، ولقوا بنت لوط تستقي، يعني تأخذ من الماء من النهر إلى بيت أبيها، فقالوا: يا جارية هل من منزل؟ فقالت: مكانكم حتى آتيكم. وفرقت عليهم من قومها. السدي الآن يعني يقول كلام قريبا من كلام ابن كثير رحمه الله تعالى، وهذا يدلنا على أن ابن كثير رحمه الله تعالى ما قال هذا القول اجتهادا منه أو فقط مثل ما نقول تخيلا للقصة منه، وإنما جاء به من مجموع آثار السلف رحمهم الله تعالى. يقول: فقالت مكانكم حتى آتيكم. وفرقت عليهم من قومها فأتت أباها فقالت: يا أبتاه أدرك فتيانا على باب المدينة، ما رأيت وجوه قوم أحسن منهم، لا يأخذهم قومك فيفضحوهم. وكان قومه نهوه أن يضيف رجلا، يعني كانوا مثل ما نقول حاجرين عليه أن يستضيف أحد من الناس. فقالوا لماذا؟ لأنه ليس على عادتهم وليس على طريقتهم، فهم لا يريدونه أيضا أن يدافع أو يقاتل عن قوم أيضا لا يكونون على عادتهم. فقالوا: خلي عنا فلنضف الرجال. فجاء بهم فلم يعلم بهم أحد إلا أهل بيته، فخرجت امرأته فأخبرت قومها فجاءوا يهرعون إليه. فإذا هذا على قول السدي الآن مجيء الملائكة بلاء للوط عليه الصلاة والسلام، وبلاء لامرأة لوط وهي على دين قومها ولم تكن على دينه هو عليه الصلاة والسلام، ولا على دين من أبنائه ولا من آمن معه، وابتلاء أيضا لقومه كما ذكرت لكم. فإذا على قول السدي يكون الابتلاء للثلاثة أصناف: لوط وهو المؤمن، وقومه وهم الكفار الذين لم يؤمنوا به ولم يطيعوا، ولمرأته. فيكون هذا الاختبار الآن جمع هذه الأشياء الثلاثة كلها، ومن خلالها من خلال هذه الثلاثة أشياء يكون حصل الابتلاء. لاحظوا أن هذا كلام السدي رحمه الله، والسدي هو يعني من صغار التابعين. فإذا هذا ليس مرفوع، يعني قول ابن عباس يحتمل أن يكون له حكم الرفع لأنه قول صحابي، لكن قول السدي لا يمكن أن يكون مرفوعا، لكنه يكون أيضا مأخوذ من مجموع آثار وأقوال عن أيضا غيره. فهذا وكطريقة أحمد شاكر رحمه الله تعالى أنه يذكر من الآثار أصح ما فيها، يذكر أصح ما فيها. فقد يكون مثلا قول السدي لا شك أنه منقطع، لأنه يعني لا يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولا يرفعه لأحد من الصحابة رضي الله تعالى عنه، فإذا هو قوله، وقوله لا شك أنه لا يأخذ حكم الرفع بأي حال من الأحوال. هذا الجانب الأول. الجانب الثاني أنه هو يعني كما نقول أقرب إلى ألفاظ القصة وأجمع لألفاظ القصة، وكما ذكرت لكم يحصل به معنى أيضا إضافي جميل، وهو أن هذا الابتلاء لم يكن للوط عليه الصلاة والسلام فقط ولا لقومه فقط، بل أيضا لامرأته التي هي يعني أيضا كانت على ملة قومها. قال: وقوله يهرعون إليه، أي يسرعون ويهرولون من فرحهم بذلك. تلاحظوا أن الابتلاء الآن لوط عليه الصلاة والسلام ضاق به لماذا؟ لما يعلم من عادة قومه ولما يعني يرى من هؤلاء الملائكة. والابتلاء لقومه أنه مثل ما نقول أصبح إيش؟ أقرب أن يكون فخ يقعون فيه، لأن هذا هو ديدنهم وشأنهم، فأراد الله عز وجل أن يأخذهم بالعذاب وهم مقيمون على منكرهم، نسأل الله العفو والعافية. ولذلك يا إخوتي أشد ما يكون الإنسان، يعني قد يكون الإنسان كل واحد منا له ذنوب ولا يخلو من ذنوب، لكن أشد ما يكون الإنسان عليه من الذنب الذنب الذي يموت عليه، نسأل الله العفو والعافية، فيختم له بسوء عمله. ولا شك أن هذا حتى لو كان يشهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لا شك أنه يخاف عليه خوف شديد، يخاف عليه خوف شديد، بخلاف من يختم له بخاتمة حسنة حتى لو كان لا يزال يعني يعمل ذنوبا ومعاصي. فإذا في فرق كبير، وهنا يتضح لنا يعني قوة الابتلاء لقوم لوط عليه الصلاة والسلام من الله عز وجل، أن الله عز وجل يأخذهم أخذا عظيما شديدا وهم في حال منكرهم وسكرهم، نسأل الله العفو والعافية. وانظروا إلى المشهد أو الحوار الذي يدور بين لوط عليه الصلاة والسلام وبين هؤلاء القوم ثم انظروا إلى جواب الملائكة وتطمينهم للوط عليه الصلاة والسلام، فإذا لا شك أنه لم يعرف أنهم ملائكة إلا بعد أن أجابوا وبعد أن تكلموا، مثل ما حصل مع إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فهو لم يعلم أنهم ملائكة إلا بعد أن لم يمدوا أيديهم إلى ضيافته وأخبروه بالبشرى أو البشريين، البشرى الأولى بهلاك قوم لوط والبشرى الثانية بالولد. فإذا لا شك أن هذا يعني أمر عظيم جدا، تصوير القصة له كما تلاحظون في هذه الآيات القليلة، وكذلك أيضا في الآيات التي في سورة الشعراء والتي في سورة العنكبوت والتي في سورة النمل وغيرها من السور التي أشار الله عز وجل فيها بآية أو آيتين أو أكثر لقصة لوط عليه الصلاة والسلام. لما تجمعون هذا الحوار الذي دار بين لوط عليه الصلاة والسلام وبين قومه، وكذلك أيضا الحوار الذي دار بين لوط وبين الملائكة، ويعني الملائكة لم تخاطب قومه، لا شك أن هذا الحوار حقيقة يصور لنا قصة تصوير عظيم وكبير جدا. قال وقوله يهرعون أي يسرعون ويهرولون، يهرعون لاحظوا أنها إيش يعني تفسيرها بيسرعون ويهرولون هو تفسير للغريب، لأن كلمة يهرع كلمة غريبة، فبين ابن كثير رحمه الله أن المراد بها من جهة اللغة يقال هرع إلى كذا، بمعنى أنه أسرع إليه، وليس فقط أسرع بل فيه نوع من الركض والهرولة التي تجعل الإنسان إن صح التعبير يحاول أن يتدارك الأمر، يحاول أن يتدارك الأمر. وأيضا لاحظوا أنه عبر عن مشاعر في هذا الهرع، فالهرع يعني إما أن يكون من الشيء، فتقول مثلا هرعت من الحريق، هرعت مثلا من العدو، بمعنى أنك خفت منه، وهرعت إليه لا يحمل مشاعر الفرح. فلاحظوا أن الهرع يعني لما عدي به إلى دل على الفرح، على أنه ضمن معنى الفرح، وإذا عدي بمن فإنه يدل على الخوف، يدل على الخوف. وهذه يعني فائدة في قضية معرفة حروف المعاني وما يتعلق بها من المعاني، ولاحظوا أن حروف المعاني ساعدتنا على معرفة المعنى المراد من الكلمة الغريبة. فإذا الهرع هو يعني السرعة والركض إن صح التعبير، وقد يكون خوفا وقد يكون فرحا يعني أو محبة أو إشفاقا، فهذا يعني يدل عليه الحرف الذي يعدى به كلمة هرع. قال وقوله ومن قبل كانوا يعملون السيئات، لاحظوا أنه الله عز وجل وصفهم الآن أنهم كانوا من قبل هذا الخبر كانوا يعملون السيئات، فهم لا زالوا مقيمين على منكرهم، نسأل الله العفو والعافية. يقول ابن كثير أي لم يزل هذا من سجيتهم حتى أخذوا وهم على ذلك الحال، نسأل الله العفو والعافية. ولا شك أن هذا هو يعني الابتلاء الذي حصل لقوم لوط عليه الصلاة والسلام. ولاحظوا أن ابن كثير هنا مباشرة فسر الآية، وهذا هو الذي قصده ابن القيم رحمه الله لما قال أنه يعني بعض العلماء يكون تفسيرهم ليس على اللفظ وإنما على المعنى، يعني ما هي دلالة قوله سبحانه وتعالى ومن قبل كانوا يعملون السيئات، يقول أي لم يزل هذا سجيتهم، فهذا تفسير بالمعنى لكنه ليس تفسير باللفظ. ولذلك اختلف العلماء هنا خلافات كثيرة جدا في قضية من قبل وكانوا، فهمتم؟ يعملون السيئات لا إشكال فيها، ربما يكون يعني على تفسير لفظها أمرها ظاهر، لكن من قبل، جميل، يعني هل هنا يعني جملة محذوفة مقدرة يعني ومن قبل هذا كانوا يعملون، جميل، وكانوا هنا هل هي تدل على يعني المضي أو تدل على الثبوت والاستقرار أنهم ماكثون عليه، يعني فلاحظتم، ففي فرق بين تفسير خلونا نسميها المفردة، جميل، الذي يمشي على مفردة مفردة، وفرق بين التفسير على المعنى الذي هو يذكر المعنى الجملي الذي دلت عليه الآية من غير أنه يخوض في تفاصيل تلك الألفاظ الدقيقة. وهذا يعني فارق كبير جدا ومهم أن نعرفه. ويعني خلوني أقول مما نتعلمه من ابن كثير رحمه الله أنه يقول لا يلزم أنه نمر على كل مفردة من القرآن الكريم ونجلس نفسرها، يعني أحيانا الخلاف إن صح التعبير قد يكون خلاف لغوي، وخلونا نقول خلاف أسلوبي، وخلاف في تقدير المحذوف، وهل هنا محذوف أو المحذوف هنا جملة أو المحذوف هنا فقط ضمير أو المحذوف هنا يعني كلمة، كل هذه الأشياء في النهاية محصلتها المعنى واحد، جميل، يعني المعنى الذي ذكره ابن كثير أنه لم يزل من سجيتهم يعني فعل هذا الأمر المنكر والشنيع حتى أخذهم الله عز وجل، هذا على كل الأقوال. فإذا ابن كثير يقول آتيكم بالمعنى المشترك وأترك الذكر الخلاف الذي ليس من يعني ليس منه فائدة، جميل، في مسألة التفسير، ليس منه فائدة في مسألة معنى الآية. فيقول إن يعني الفائدة من الخلاف إن صح التعبير قد تكون قليلة أو لا تساوي إن صح التعبير أنني أشتغل في تفسير متوسط مثل هذا التفسير بدقائق مسائل التقديرات ومعاني هذه الأساليب الموجودة في الآية، فأنا أعطيكم المعنى الإجمالي الذي تدل عليه الآية ويكفي في ذلك لفهم معنى الآية ولفهم يعني ما عاقب الله عز وجل به هؤلاء القوم، وفهم يعني ما أخذهم الله عز وجل به وأن ذلك كان تحقيقا للابتلاء الذي لم ينجح فيه هؤلاء، نسأل الله لنا ولكم العفو والعافية. فهذا لا شك أنه أسلوب ويعني جيد، ويعني خلوني أقول مهارة في التفسير تستفيدونها وتفيدون منها بإذن الله عز وجل. يقول وقوله قال يا قومي هؤلاء بناتي هن أطهر لكم، لاحظوا أن بكثير أيضا لم يفصل التفصيلات الموجودة عند الرازي والتفصيلات الموجودة عند الكواشي وعند ابن النقيب وأيضا يعني عند البحر المحيط وغيرهم من العلماء رحمهم الله تعالى الذين فصلوا في ما معنى قوله يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم وكيف يكن بناته أطهر لهم. فحاول أيضا ابن كثير هنا رحمه الله أنه يوجز التفسير ويعطينا المعنى مباشرة، جميل، ويخرجنا من الخلاف والإشكال الواقع عند العلماء رحمهم الله تعالى في هذه المسألة وما يتعلق بها. فقال ابن كثير رحمه الله يرشدهم إلى نسائهم، فإن النبي للأمة بمنزلة الوالد كما ورد في بعض القراءات في يعني وهي قراءات منسوخة في سورة الأحزاب، وهو النبي أولى بالمؤمنين وهو أب لهم، وهو أب لهم. فإذا كان النبي أب لهم وأزواجه أمهات لهم، فإذا يكون أزواجه بنات لهذا النبي من جهة ماذا؟ من جهة القدر، من جهة القدر والشأن وليس من جهة النسب، كما قال الله عز وجل ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبي. فإذا لاحظتم ابن كثير أجمل وخلص لنا المسألة، جميل، لو رجعتم إلى الرازي، لو رجعتم مثلا للكشاف، لو رجعتم لغيرها من كتب التفسير، جميل، والكشاف أخصر من ابن كثير ومع ذلك كما نقول يعني خاض في المسألة وولغ فيها وتكلم فيها ببعض الكلام. لكن ابن كثير رحمه الله هذه من المميزات التي تجعلنا دائما نقول لكم أنه يعني ابن كثير مهم، لأن هذه الميزة يعني تتحقق فيه، وهو أنه يلخص لكم إن صح التعبير المعنى، ولا سيما عند وقوع الإشكالات أو يعني خلونا نقول تشتت الذهن فيها لأكثر من شيء، وهذا التشتت في الذهن لا يؤدي إلى معاني إن صح التعبير عميقة في الآية، بل ربما يشغل المشتغل بالتفسير عن المعنى المراد في الآية. فهو انتقل مباشرة فقال: يرشدهم إلى نسائهم، فإن النبي للأمة بمنزلة الوالد، فأرشدهم إلى ما هو أنفع لهم في الدنيا والآخرة. ولا شك أن هذا أنفع لهم. جميل. وسيذكر خلاف السلف رحمه الله تعالى بعد ذلك. يقول: كما قال لهم في الآية الأخرى وهي آية الشعراء: أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم. فلاحظوا أن آية الشعراء الآن نص في أنه قال لهم: اذهبوا إلى أزواجكم بل أنتم قوم عادون. لكن هل هو قال لهم اذهبوا إلى أزواجكم لما جاءت الملائكة، أو كان يقول لهم هذا القول قبل لما كان ينهاهم عن هذه الفعلة الشنيعة ويدعوهم إلى ما أمره الله عز وجل به؟ أيوة، هنا الخلاف بين المفسرين. لاحظتم في ابن كثير، يعني خلوني أقول، يعتضد بالآية الأخرى التي نص فيها لوط عليه الصلاة والسلام على ذكر الزوجات، على أن المراد بالبنات في هذه الآية هن الزوجات، فهذا من باب الاعتضاد والاستشهاد لا من باب التفسير. يعني ابن كثير، خلوني أقول بعبارة أخرى، ابن كثير لم يفسر قوله سبحانه وتعالى هؤلاء بناتي بقوله أزواجكم هناك. لماذا؟ لعدم تطابق حال الآيتين. فالآية التي في سورة الشعراء عامة في نهيه عليه الصلاة والسلام، نهي لوط عليه الصلاة والسلام لقومه عن فعلتهم الشنيعة، بينما هذه ذكر خاصة في محاجته عن الملائكة، في محاجته لقومه عن الملائكة. إذن ليس هناك تطابق بين الآيتين فنقول إنه فسر هذه الآية بهذه الآية، وإنما نقول ماذا؟ أن ابن كثير رجح يعني أحد أقوال السلف في أن المراد بالبنات هنا الزوجات، اعتضادا بالشيء الذي ذكره لوط عليه الصلاة والسلام له، ولو كان ذلك في موقف مختلف، فهذا يكون من باب الاعتضاد والاستشهاد والترجيح وليس من باب التفسير القرآن بالقرآن، لكنه أيضا يعتبر نوع أو خلونا نقول درجة من درجات تفسير القرآن بالقرآن. يقول: وقوله في الآية الأخرى: قالوا أولم ننهك عن العالمين، يعني ننهك عن الأضياف، أي ألم ننهك عن ضيافة الرجال؟ قال: هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. فإذا لاحظوا أنه النص في هذه الآية في آية هود وكذلك أيضا في آية الحجر على أنه قال لهم عند محاجته للملائكة: هؤلاء بناتي. فإذا هذا الذي جعلني أقول لكم إن المقام هنا غير المقام هنا، وهذا يعني هو الذي جعل كثير من المفسرين ومنهم بعض السلف لا يفسرون قوله بناتي هنا في قضية الزوجة، لكن لا شك أن ما ذكره ابن كثير أيضا يعني قوي ويعتضد بهذا. وقال في هذه الآية، نعم الكريمة، هؤلاء بناتي هن أطهر لكم. قال مجاهد: لم يكن بناته ولكن كن من أمته، يعني من أمة الدعوة. يقول: وكل نبي أبو أمته. وقال ابن جريج: أمرهم أن يتزوجوا النساء لم يعرض عليهم سفاحا، يعني ما قال لهم يعني مثل ما نقول يعني بعبارة أخرى وحاشا لنبي أن يقول ذلك، يعني ازنوا بناتي، لا، وإنما قال لهم: هؤلاء بناتي هن أطهر لكم، يعني أزوجكم إياهن. وهذا لا شك أنه أيضا قول لبعض السلف رحمهم الله تعالى. فإذا الآن فهمنا أن السلف رحمهم الله تعالى اختلفوا على أن قوله بناتي هن، هل المراد زوجاته أو أنه يزوجهم بناته؟ أو أنه يزوجهم بناته. فهذين هما القولين، ولذلك اختصر ابن كثير رحمه الله تعالى، ولم يدخل كما ذكرت لكم في قضية الاحتجاج والكلام الطويل الذي يذكره العلماء رحمهم الله تعالى في تفاسيرهم عند هذه الآية. ولا شك أن هذا أفضل وأولى، لا سيما لطالب العلم المبتدئ، وكذلك أيضا لعامة الناس ولمن أراد أن يكون هذا الكتاب يعني ينفع الله عز وجل به المتعلمين. وكما تعرفون أن التفسير ابن كثير رحمه الله كان كتابا يعني منهجيا يدرس في مدارس النظامية في زمنه قبل وفاته رحمه الله تعالى، ولذلك انتشر وكثرت نسخه، وقل أن تجدوا بلد من البلدان لا تجدون فيها نسخا لتفسير ابن كثير رحمه الله. وفي الغالب أن هذه النسخ أيضا تكون قديمة، يعني بعضها قبل القرن العاشر الهجري، فما بالكم بما كان بعد القرن العاشر الهجري، وهو رحمه الله عاش في القرن الثامن الهجري، بل إن وفاته 774، يعني كأننا نقول في الربع، في آخر الربع الثالث من القرن الثامن الهجري رحمه الله تعالى. ومع ذلك انتشر كتابه لأنه درس في المدارس النظامية في ذلك الوقت. طيب، يقول وقوله فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي، أي اقبلوا ما آمركم به من الاقتصار على نسائكم. فلاحظوا أن ابن كثير هنا فسر التقوى التي أمرهم بها لوط عليه الصلاة والسلام بقضية إيش؟ النكاح، بقضية النكاح. وهل فعلا التقوى هي فقط قضية النكاح؟ لا، لكن هذا كما نقول نحن تفسير التقوى بما يقتضيه الحال، بما يقتضيه الحال. فحال لوط عليه الصلاة والسلام جميل، يعني لا يمكن أن نفسر كل التقوى التي قالها لوط عليه الصلاة والسلام لقومه بهذا، لكن تقواه الأولى التي أمرهم بها هي تعني التوحيد، وتقواه هنا هي تعني الموقف الذي هو فيه. ولذلك تجدون إن ابن كثير رحمه الله سيفسر أمر لوط عليه الصلاة والسلام قومه بالتقوى في أول الأمر بالتوحيد، بينما يفسر أمره لهم بالتقوى هنا بقضية اجتناب الحرام الذي يعني أمرهم به لوط عليه الصلاة والسلام ونهاهم عنه. يقول أليس فيكم رجل رشيد؟ رشيد فسره ابن كثير هنا بقوله فيه خير، يعني هذه هي الكلمة الغريبة، ما المراد بالرشد هنا؟ ما المراد بالرشد هنا؟ يعني هل هو مثلا البلوغ؟ فإن أنستم منهم رشدا فأتوهم أموالهم؟ لا، ليس البلوغ. هل هو حسن التصرف بالمال؟ لا، ليس هو. واضح؟ فقال فيه خير، يعني أنه كما نقول يعود إلى فطرته الصحيحة، بحيث أن الرجال لا يشتهون الرجال وإنما يشتهون النساء، لكن هؤلاء القوم كان بهم هذه الصفة القبيحة التي ذكر الله عز وجل عنهم. يقول يقبل ما آمره به ويترك ما أنهاه عنه، قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق. كما ذكرت لكم سابقا، انظروا يعني إلى لطافة خطاب النبي وإلى بشاعة خطاب الكافرين، نسأل الله العفو والعافية. قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق، يعني ما لنا، هل هي ما هنا نافية جميل أو أنها موصولة؟ يعني قد عرفت الحق الذي لنا في بناتك. فإذا فسرنا البنات في الأول بالزوجات، فإذا تكون هنا ما لا يجوز أن نفسرها إلا أنها موصولة، يعني قد علمت الحق الذي لنا في زوجاتنا. فهمتم؟ يعني كأنهم يقولون له لست أنت الذي تعلمنا، مثل ما يقول السفهاء في زماننا هذا، لست أنت الذي تعلمنا. فالله وإذا فسرنا البنات بأنه يقصد يعني تزوجوا بناتي وأيضا من كان مثلهن بالحلال، الزواج الحلال، فلا شك أن ما هنا تكون يعني يجوز أن تكون موصولة ويجوز أن تكون نافية، يعني ليس لنا حق في بناتك جميل، وإنما نحن نريد شيئا آخر، نسأل الله العفو والعافية. وعلى كلا الأمرين، سواء فسرناها أنها نافية أو فسرناها أنها موصولة، فهذا يدل على سوء وبشاعة الحال التي هم كانوا فيها. أي إنك تعلم أن نساءنا لا أرب لنا فيهن ولا نشتهيهن. فهمتم؟ فكان ابن كثير هنا فسرها، يعني رأى أنها بمعنى ماذا؟ أنها نافية، ما لنا في بناتك من حق، يعني ليس لنا حق في بناتك. وكأنهم هنا يعني ابن كثير رحمه الله يفسر الحق هنا بقضية الشهوة والرغبة، الشهوة والرغبة. لماذا؟ لأن الذي دفعهم إلى المجيء إلى الملائكة جميل ويهرعون ويسارعون هو الشهوة، نسأل الله العفو والعافية. ولاحظوا أن الفطر إذا انتكست فإنها تنتكس معها أيضا شهواتها، تنتكس معها شهواتها، فيصبح المعروف باطل والباطل معروف. فهم يقولون يعني أنه ليس لنا حق في زوجاتنا وليس لنا حق أيضا في بناتك. لا شك أن هذا أمر، نسأل الله العفو والعافية، معيب، لا شك أن هذا أمر معيب. طيب، وإنك لتعلم ما نريد، أي ليس لنا غرض في الذكور وأنت تعلم ذلك، فأي حاجة في تكرار القول علينا في ذلك؟ قال السدي: وإنك لتعلم ما نريد، أي إنما نريد الرجال، نسأل الله العفو والعافية. قال الله عز وجل عن نبيه لوط عليه الصلاة والسلام: قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. قالوا: يا لوط إنا رسل ربك. لاحظوا الآن تدخل الملائكة، لاحظوا أن لوط يعني من شدة ضيقه وذرعه بقومه وحصل ما بسببه ضاق جميل، قال لو أن لي بكم قوة، يعني لو أن لي قوة فأدفعكم، أو آوي إلى ركن شديد، أو أن هناك من يحميني ويحفظني منكم جميل، لفعلت بكم ولفعلت. فلاحظوا أنه حذف الجواب لو، وهذا هو الذي جعل شيخ الإسلام تيمي رحمه الله يقول حذف جواب لو أبلغ من ذكره في هذا الموضع. ليش؟ حتى تذهب النفس فيه كل مذهب، فأنا أفكر فيه بالشكل وأنت تفكر فيه بالشكل والآخر يفكر فيه بالشكل، كل واحد يفكر فيه بحسب المقام الذي هو فيه، بحسب المقام الذي هو فيه. لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد، ماذا أصنع؟ لاحظتم؟ فحذفه هذا أبلغ في النفس، حذفه هذا أبلغ من ذكره ليكون أوقع في النفس وأشد بلاغة وأشد قوة في المعنى وكذلك أيضا في الواقع. وهذا مثله مثل ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض، ماذا يا رب؟ لو أن ماذا؟ فهمتم؟ فجواب لو هنا محذوف، ولذلك قدره العلماء فقالوا لكان هذا القرآن، وقدره غيرهم بغيرها لا إشكال. فهذا يعني باب مهم جدا وملحظ جيد أن تنتبهوا له. يقول ابن كثير رحمه الله: يقول تعالى مخبرا عن نبيه لوط عليه السلام أن لوط توعدهم، لا شك أن هذا يعني يفهم من سياق كلامه، لو أن لي بكم قوة، توعدهم بقوله لو أن لي بكم قوة، أي لكنت نكلت بكم. فالآن ابن كثير قدر جواب لو هنا، وفعلت بكم الأفاعيل بنفسي وعشيرتي. ولهذا ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رحمة الله على لوط، لقد كان يأوي إلى ركن شديد. ليش؟ لأنه قال أو آوي إلى ركن شديد. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني حتى ما تذهب نفوسنا أن كان هذا الخطاب من لوط عليه الصلاة والسلام ضعف، لا، النبي صلى الله عليه وسلم قال لقد كان يأوي إلى ركن شديد. ما هو؟ لاحظوا أنه هو الآن بوحده ضعيف، وهؤلاء ملائكة الآن حسان الوجوه وقومه كلهم الآن جاءوا إليه يورعون يسارعون ويتسابقون أيهم يكون يفوز بهذا النصيب. فلاحظوا وصف النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك مجيء ابن كثير رحمه الله بهذا الحديث هو من باب التكملة للتفسير، يعني من باب دفع الإشكال الذي يمكن أن يتوهم في قوله سبحانه وتعالى أو آوي إلى ركن شديد. يعني كأننا نفهم أن لوط عليه الصلاة والسلام ما كان يأوي إلى ركن شديد، فالنبي صلى الله عليه وسلم فسر الركن الشديد الذي يأوي إليه لوط عليه الصلاة والسلام بتوكله على الله، رحمة الله على لوط لقد كان يأوي إلى ركن شديد، قال يعني الله عز وجل، فما بعث الله بعده من نبي إلا في ثروة من قومه، يعني في سادات قومه وفي عزة ومنعة من قومه عليه الصلاة والسلام. قال ابن كثير: فعند ذلك أخبرته الملائكة أنهم رسل الله إليه، وأنهم لا وصول لهم يعني لقومه إليهم، فقومه لن يستطيع الوصول إلى الملائكة ولن يستطيع الوصول إلى لوط عليه الصلاة والسلام. فكأن هؤلاء الملائكة الآن جاءوا حد فاصل إنهاء قوم لوط ومشكلة قوم لوط، وهذا هو الحاصل. نعم هذا هو الحقيقة. ولذلك يعني لوط عليه الصلاة والسلام الآن يذهب عنه الروع ويذهب عنه الخوف ويذهب عنه القلق ويذهب عنه هذه الشدة التي أصابته، ولا ما تذهب؟ تذهب. فلا شك أن قول الملائكة الآن هذا تطمين للوط عليه الصلاة والسلام. يقول فعند ذلك أخبرته الملائكة أنهم رسل الله إليه وأنهم لا وصول لهم إليه، قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك، يعني قومك لن يصلوا إليك، وأمروه أن يسري بأهله من آخر الليل، وفي ذلك لله عز وجل حكمة، وأن يتبع أدبارهم، يعني يعطيهم ظهره لا يعطيهم وجهه بأي حال من الأحوال، أي قال ابن كثير أن يكون ساقة لأهله، يعني يكون خلف أهله، ولا يلتفت منكم أحد. لاحظوا دقة كما نقول الأوامر. فإذا حتى نجاة لوط عليه الصلاة والسلام، وهكذا نجاة الأنبياء كنوح عليه الصلاة والسلام، أمر بصنع السفينة وجلس يصنع، أمر بركوب السفينة وركب السفينة. فلاحظوا أنه حتى نجاة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يعني لم تكن من دون سبب، بل لا بد أن تكون بسبب. فالذين ينتظرون النصر من الله عز وجل من دون أسباب هؤلاء قوم عطالين بطالين كذابين. لا يمكن أن يكون نصر الله عز وجل كما نقول بضربة سحرية أبدا. فلاحظوا أن الله عز وجل يعني يرسل الآن الملائكة، ومع ذلك لاحظوا دقة وصف الملائكة كما نقول سبل النجاة للوط عليه الصلاة والسلام، أنه اخرج أنت وأهله واسروا آخر الليل. ولا شك أن آخر الليل ليس مدعاة للالتفات، صح ولا لا؟ الذي يسري آخر الليل لا له مدعاة لأن يلتفت إلى ما وراءه، ليس مدعاة لأن يلتفت إلى ما وراءه، بل يعني نقول لا، يعني يا دوب يكاد يجهد نفسه في إبصار ما أمامه. فكيف وقد أمر أيضا أن يكون لوط عليه الصلاة والسلام خلف أولاده والمؤمنون معه، جميل، أن يكون ساقة لأهله، وأيضا أمر هو وأن يأمره ولا يلتفت منكم أحد، أي إذا سمعت ما نزل بهم. لماذا؟ لأنه مثل ما ذكر من كثير ولا تهولنكم تلك الأصوات المزعجة، لأن عذاب هؤلاء القوم سيكون له شأن، له وقعة، له يعني مثل ما نقول أمر يخالف المعتاد. فمن الشيء الطبيعي أنه أي إنسان يسمع صوت غير معتاد أنه سيلتفت إليه. فأمر لوط عليه الصلاة والسلام للمحافظة على نفسه وللمحافظة على المؤمنين معه بأن يكون هو آخرهم، وأن يأمرهم بأن لا يلتفتوا وأن لا يلتفت هو. ثم جاء الاستثناء إلا امرأتك، هذا استثناء، ولا شك أن هذا الاستثناء منقطع ولا متصل، هنا سيختلف العلماء. جميل، ابن كثير أعرض عن خلاف العلماء في هذا، فقال هو استثناء من قوله فاسري بأهلك، أو من قوله ولا يلتفت منكم أحد، يعني أن امرأتك ستتبعك، فإذا اتبعتك فدعها وشأن الالتفات. هذا قول أيضا آخر لأهل العلم. فإن قلنا أن قوله إلا امرأتك أنه مستثنى من أهلك، فيكون الاستثناء متصل. وإذا قلنا أنه مستثنى من قوله ولا يلتفت منكم أحد، معلش، إذا قلنا أنه من أهلك يكون منقطع، وإذا قلنا أنه من قوله ولا يلتفت منكم أحد يكون متصل. على العموم ابن كثير كما ذكرت لكم يعني لا يحاول أنه يدخل في مسائل اللغوية الكثيرة التي ربما لا يترتب عليها فارق كبير في قضية المعنى. قال ثم قربوا له هلاك قومه تبشيرا له، يعني لاحظوا أنهم مثل ما فعلوا مع إبراهيم عليه الصلاة والسلام، أول شيء سكنوا روعه، ثاني شيء قالوا له لماذا نحن جينا، فهمتم؟ ثالث شيء بدأوا إيش؟ بدأت البشارات. ثم قربوا له هلاك قومه تبشيرا لهم، لأنه قال لهم أهلكوهم الساعة، فقالوا إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب. قال وهذا وقوم لوط وقوف على الباب وعكوف، يعني على زعمهم أنهم يريدون أن يفعلوا ما يفعلونه مع أنفسهم ومن حولهم. قال وعكوف قد جاءوا يهرعون إليه من كل جانب، ولوط واقف على الباب يدافعهم ويردعهم وينهاهم عما هم فيه، وهم لا يقبلون منه بل يتوعدونه. فعند ذلك خرج عليهم جبريل عليه السلام فضرب وجوههم بجناحه فطمس أعينهم، فرجعوا وهم لا يهتدون الطريق، كما قال تعالى: ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر. وهذه الآية في سورة القمر. ولاحظوا أن هذا من قوة ابن كثير رحمه الله في صنعته التفسيرية، أنه ما أهمل الآية اللي هناك وقال والله خلاص لوط عليه الصلاة والسلام دافعهم والملائكة بعد ذلك أهلكوهم بما ذكر الله عز وجل. لا، إذن العذاب لهؤلاء القوم جاء على ثلاثة أنواع. في النوع الأول طمسنا على أعينهم، النوع الثاني جعلنا عاليها سافلها، النوع الثالث أمطرنا عليهم حجارة من سجين. نسأل الله العفو والعافية. وعذاب واحد من هذه كافي، عذاب واحد من هذه كافي. فطمسنا أعينهم، هذا عذاب نسأل الله العفو والعافية كافي لوحده. فكيف إذا قلبت هذه الديار فجعل عاليها سافلها؟ هذا عذاب أيضا مهلك لوحده. فكيف إذا أتبعوا حجارة من سجيل منضود؟ أيضا هذا عذاب. ولذلك يقول ابن كثير رحمه الله، يقول تعالى: فلما جاء أمرنا قال: وكان ذلك عند طلوع الشمس، يعني كما وصف الله أليس الصبح بقريب، قال: جعلنا عاليها، قال: وهي قريتهم سدوم، سافلها، قال: كقوله فغشاها ما غشا. يعني أن الله عز وجل جعل أعلى قرية هي أسفل قرية، لأنهم مجموعة قرى. ومنهم من قال: لا، جعلنا عالية سافلة، أن هذه القرى كلها رفعها جبريل عليه الصلاة والسلام كما ورد في بعض الآثار، حتى سمعت الملائكة نباح كلابهم وصياح ديكتهم ثم قلبها. نسأل الله العفو والعافية. وعلى كل مثل ما ذكر ابن كثير، الله عز وجل أهلك هذه القرى بهذه العذابات الثلاث المتوالية. ولاحظوا أنها متوالية، نسأل الله العفو والعافية. ولذلك ابن كثير بدل ما يجلس يصف كيف أهلكهم الله عز وجل، ذكر الآية التي في سورة النجم، قال: فغشاها ما غشا، أي أمطرنا عليها حجارة من سجيل. قال كلمة سجيل بالفارسية حجارة من طين، لاحظتم هذا الذي ذكرناه في قضية الغريب وما كان بغير لغة العرب. فلاحظوا أن الفارسية والعربية كلتاهما معنى كلمة سجيل فيهما هو الطين الذي قد يبس، الطين الذي قد يبس واشتد، نسأل الله العفو والعافية. يقول: قاله ابن عباس وغيره، يقول: وقد قال في الآية الأخرى حجارة من طين، أي مستحجرة قوية شديدة. وقال بعضهم مشوية، يعني أن قوله سجيل هنا بمعنى يعني كأنها أدخلت في الفرن. جميل. وقال البخاري سجيل الشديد الكبير، سجيل وسجين واحد، يقول اللام والنون أختان، بمعنى أن العرب تقول سجيل وتقول سجين وهما كلمتان بمعنى واحد. وهذا يعني نقله البخاري رحمه الله عن مجاز القرآن لأبي عبيد. يقول: قوله منضود، قال بعضهم منضود في السماء، أي معدة لذلك. وقال آخرون أي يتبع بعضها بعضا في نزولها عليهم. المنضود هو المتتابع، أو المنضود بمعنى أنه المحكم. فإذا قلنا أنه المحكم فتكون معدة في السماء، هذا من علم المعاني. وإذا قلنا أن المنضود المتتابع فهذا من الغريب، لا إشكال، واضح؟ يقول: وقوله مسومة، أي معلمة مختومة عليها أسماء وأصحابها. هل هي من السمة أو من الأسماء؟ يعني أن عليها الأسماء. يقول: كل حجر مكتوب عليه اسم الذي ينزل عليه، هذا مروي عن بعض السلف. يقول: ذكروا، يعني أهل السير، أنها نزلت على أهل البلد وعلى المتفرقين في القرى مما حولها، فبين أحدهم يكون عند الناس يتحدث إذ جاءه حجر من السماء فسقط عليه من بين الناس فدمره، فتتبعهم الحجارة من سائر البلاد حتى أهلكتهم عن آخرهم فلم يبق منهم أحد. هذا قول يعني يحتاج إلى يعني شيء مرفوع حتى يعني يمكن الجزم به، لكن يعني قد لا يلزم أن نعرف الصفة يعني كما نقول بالدقة التي أهلكهم الله عز وجل. لكن كما رأينا ثلاث عذابات منصوص عليها: العذاب الأول طمس أعينه، العذاب الثاني قلبها، العذاب الثالث أنه أتبعهم حجارة من سجيل، نسأل الله العفو والعافية. يقول: وقال مجاهد: أخذ جبريل قوم لوط من سرحهم ودورهم، يعني حتى وهم في ماشيتهم وفي مزارعهم، حملهم بمواشيهم وامتعتهم ورفعهم حتى سمع أهل السماء نباح كلابهم، ثم أكفأهم يعني قلبها، وكان حملهم على خوافي جناحه الأيمن، يعني على أطراف جناح جبريل الأيمن. والخواف يعني مثل ما نسميها الريش الذي يكون رقيق، وليس الريش الذي يكون غليظ بحيث أنه إذا قص من الطائر لا يستطيع أن يطير، فهذا الذي يسمونه الخوافي. يقول: قال: ولما قلبها كان أول ما سقط منها شرفاتها، يعني البيوت مثل ما نسميها الكبيرة فيها. وعن قتادة وغيره: بلغنا أن جبريل عليه السلام لما أصبح نشر جناحه فانتسف به أرضهم بما فيها من قصورها ودوابها وحجارتها وشجرها وجميع ما فيها، فضمها في جناحه فحواها وطواها في جوف جناحه، ثم صعد بها إلى السماء الدنيا، يعني إلى أعلى ما يكون، حتى سمع سكان السماء أصوات الناس والكلاب، وكانوا 4,000، يعني مثل ما نقول نحن 4 ملايين. ثم قلبها فأرسلها إلى الأرض منكوسة، ودمدم بعضها على بعض، فجعل عاليها سافلها، ثم أتبعها حجارة من سجيل. وقال السدي: لما أصبح قوم لوط نزل جبريل فاقتلع الأرض من 7 أراضين، يعني أنه اقتلعها من أسفلها، ثم أتبعها حجارة فأرسلها إلى الأرض منكوسة، ودمدم بعضها على بعض، فجعل عاليها سافلها، ثم أتبعها حجارة من سجيل. وقال السدي: لما أصبح قوم لوط نزل جبريل فاقتلع الأرض من 7 أراضين، فحملها حتى بلغ بها السماء، حتى سمع أهل السماء نباح كلاب وأصوات ديوك، ثم قلبها فقتله، فذلك قوله: والمؤتفكة أهوى، يعني أسقطها. ومن لم يمت حين سقط للأرض أمطر الله عليه وهو تحت الأرض الحجارة، ومن كان منهم شادا في الأرض يتبعهم في القرى، فكان الرجل يتحدث فيأتيه الحجر فيقتله، فذلك قوله عز وجل: وأمطرنا عليهم حجارة، أي في القرى حجارة من سجيل. هذا يعني من خلاف السلف رحمهم الله تعالى في تفسيرها، هل هذه العذابات يعني منوعة؟ فبعضهم أهلك بهذا القلب، وبعضهم أهلك بالحجارة، هذا قول، وهو الذي ذكره ابن كثير رحمه الله ثانيا. لكن عموم الآية يدل على الأول، حقيقة عموم الآية يدل على الأول، أن الله عز وجل أهلكهم بالعذابات الثلاث: فطمس أعينهم، ثم قلب ديارهم، ثم أتبعهم الحجارة. ولا شك أن هذا أشد وأخزى ما يكون لخزي العمل الذي كانوا يقومون به، نسأل الله العفو والعافية. يقول: وقوله: وما هي من الظالمين ببعيد، أي وما هذه النقمة ممن تشبه بهم في ظلمهم ببعيد عنه. أسأل الله العلي العظيم رب العرش الكريم أن ينفعنا وإياكم بالقرآن العظيم، وأن يجعلنا وإياكم من أهله الذين هم أهل الله وخاصته، وأن يجعلنا وإياكم ممن يستمع القول فيتبعوا أحسنه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خير، وشكر الله لكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.